نعم الحمد لله. عندنا الآن مقدمة التفسير. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في مقدمة في أصول التفسير: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. فقد سألني بعض الإخوان فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، فإن الكتب المصنفة بالتفسير مشحونة بالرث والسمين والباطل الواضح والحق المبين.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذه الليلة نشرع في القراءة والتعليق على مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقبل أن نبدأ في هذه المقدمة نذكر مقدمة نافعة إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بالتفسير وتعريفه وحكمه وأقسامه. أما التفسير فإن التفسير لغة من الفسر، وهو الكشف عن المغطى. من الفسر وهو الكشف عن المغطى. وأما في الاصطلاح فالتفسير هو بيان معاني القرآن الكريم. التفسير اصطلاحا بيان معاني القرآن الكريم. وأما حكمه، حكم تعلم التفسير، فحكمه أنه واجب من حيث العموم. والدليل على وجوبه قوله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فبين الله عز وجل في هذه الآية أن الحكمة من إنزال القرآن التدبر والاتعاف. والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها، وإذا لم يكن ذلك فاتت الحكمة. ومعلوم أنه لا يمكن التدبر للألفاظ، والاتعاظ بالقرآن بدون فهم المعنى. فكان تعلم المعنى أمرا واجبا، لأنه لا يمكن أن تتعظ بدون فهم معاني القرآن، وحينئذ إذا لم تفهم فاتت الفائدة. وقال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فوضح الله عز وجل في هذه الآية الذين لا يتدبرون القرآن، وبين أن ذلك من الأقفال التي على القلوب والتي تصدهم أو تمنع وصول الخير إليها. فتعلم التفسير، تعلم علم التفسير واجب على الأمة من حيث العموم، فلا يجوز أن تخلو الأمة في أي عصر من العصور من عالم بالتفسير يبين للأمة معاني كلام الله عز وجل. وأما الأفراد، أفراد الناس وعوام الناس، فيجب على كل واحد منهم أن يتعلم من التفسير ما يعرف به فرضه، ما يعرف به ربه ويقيم به فرضه. يجب على كل واحد أن يتعلم من التفسير وأحكامه ما يعرف به ربه ويقيم به فرضه. فمثلا من الفروض الوضوء. الوضوء مذكور في القرآن الكريم، يجب أن يتعلم ما يتعلق بالوضوء من القرآن. الصلاة مذكورة في القرآن. يجب أن يتعلم من أحكام الصلاة الموجودة في القرآن ما يقيم به الفرض. وعلم التفسير علم جليل عظيم، فهو أجل العلوم الشرعية قدرا، لا نقول من أجل، بل هو أجل العلوم الشرعية قدرا وأشرفها موضوعا وغرضا، وذلك لأنه يتعلق بكلام الله عز وجل الذي هو أفضل الكلام وأشرف الكلام، ولأن الغرض من لأن الغرض من علم التفسير الوصول إلى الغايات الحميدة وإلى الثمرات الجليلة، وهذه الغايات هي التصديق بالأخبار والتطبيق بالأحكام على الوجه الذي أراد الله تعالى، لأجل أن يعبد الله عز وجل على علم وبصيرة. هذا ما يتعلق بتعريف التفسير وحكمه وأهميته. التفسير في الواقع ينقسم، هذا البحث إيش؟ الثالث أو الرابع؟ الرابع، البحث الرابع. أقسام التفسير، التفسير ينقسم عدة أقسام، وكل قسم مبني على اعتبار أو نظر، فهو ينقسم باعتبار كذا إلى كذا وباعتبار كذا إلى كذا. ونذكر من هذه الأقسام ما تدعو الحاجة إليه وما هو أهم. فينقسم التفسير، ينقسم التفسير باعتبار أصله وطريق الوصول إليه، ينقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين. القسم الأول تفسير بالمأثور، تفسير بالمأثور، وهو الذي يعتمد على تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن. ثم الصحيح المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن كبار التابعين الذين تلقوا عن الصحابة، على خلاف في التابعين هل يعد تفسيرهم من المأثور أو لا. إذن القسم الأول من أقسام التفسير التفسير بالمأثور، وهو الذي يعتمد فيه على تفسير القرآن بالقرآن وبما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم وعن كبار التابعين، وعن كبار التابعين الذين تلقوا وأخذوا عن الصحابة، على خلاف في التابعين هل يعتبر تفسيرهم من المأثور أو أنه من الرأي. القسم الثاني من أقسام التفسير تفسير بالرأي والاجتهاد، تفسير بالرأي والاجتهاد، وهذا نوعان، التفسير بالرأي والاجتهاد نوعان. النوع الأول ما كان مبنيا على الجهل والهوى، ما كان مبنيا على الجهل والهوى، وهو ما يعتمد فيه المفسر على فهمه الخاص وعلى استنباطه بالرأي المجرد من غير أن يعتمد على نص أو لغة أو ما أشبه ذلك. وهذا النوع من أنواع التفسير هو الذي ورد عن السلف، ورد عن السلف ذمه والتحذير منه. قال الله عز وجل وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. إذن هذا النوع من أنواع التفسير هو التفسير بالرأي، والنوع الأول قسم، هذا القسم من أقسام التفسير التفسير بالرأي نوعان، نوع يكون مبنيا على أو معتمدا على الجهل وعلى الهوى، وهذا محرم، محرم لأنه من التقول على الله عز وجل بغير علم. وقد ذكرنا ما يتعلق بذلك من الآيات والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني من التفسير بالرأي ما كان مبنيا أو معتمدا على مقتضى اللغة، على مقتضى اللغة، وما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق، ما كان مستندا أو معتمدا على مقتضى اللغة العربية، وما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو من المعاني اللغوية بحسب السياق، فهذا لا بأس به. لماذا؟ نقول لأن القرآن نزل بلسان، نزل باللسان العربي، كما قال تبارك وتعالى بلسان عربي مبين. وقد حصل هذا عن التفسير بحسب مقتضى اللغة وما تقتضيه الكلمات من السياقات والدلالات، حصل من كبار الصحابة رضي الله عنهم، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في هذه المقدمة. القسم الثاني من أقسام، نعم، وينقسم التفسير الآن عرفنا التفسير باعتبار أقسام التفسير باعتبار أصله وطريق الوصول إليه. ينقسم التفسير أيضا باعتبار أساليبه إلى أقسام. الآن الكتب التفسير والمفسرون ليسوا على درجة واحدة أو طبقة واحدة أو منهج واحد فيما يتعلق بالأسلوب. فالتفسير باعتبار الأساليب ينقسم إلى أقسام. القسم الأول التفسير اللفظي، وهو تفسير الكلمة بعينها بما يطابقها في اللغة. تفسير الكلمة بعينها بما يطابقها في اللغة، فيقول مثلا كلمة معناها كذا، آتوا الزكاة أعطوها مستحقها، هذا تفسير لفظي، بحيث يفسر الكلمة بعينها بذاتها بما يطابقها من اللغة العربية. ومن أشهر الكتب في هذا مفردات غريب القرآن للراغب الأصبهاني رحمه الله، وهو كتاب مطبوع، هو أشهر الكتب المتعلقة بغريب القرآن التي يعتمد فيها على تفسير الكلمة بعينها. وهناك كتب مختصرة، موجود كتاب مخلوف، ايش، حسين، محمد حسنين مخلوف، نعم محمد حسنين مخلوف، له كتاب كلمات القرآن تفسير وبيان كذا، نعم. طيب القسم الثاني من أقسام التفسير من حيث الأساليب، التفسير التفصيلي أو ما يسمى بالتفسير التحليلي، تفصيلي أو تحليلي، وهو ما يعتمد فيه المفسر على تفصيل الآية وتحليلها بذكر سبب النزول وبيان الغريب، الألفاظ الغريبة، وإعراب المشكل، وبيان المجمل، وما يستنبط من الآية من الفوائد والأحكام. هذا يسمى تفسير إيش؟ تفسير التفصيلي أو التفسير التحليلي. فيذكر مثلا إذا يذكر الآية الكريمة ثم يذكر سبب النزول، ثم بعد ذلك يذكر الغريب، الألفاظ الغريبة في الآية، ثم بعد ذلك يذكر ما يتعلق بالبلاغة، ثم بعد ذلك يذكر مثلا ما يتعلق بالإعراب ووجوه الإعراب أو القراءات، ثم بعد ذلك يذكر المجمل بين الآية، هذه الآية تدل على كذا وكذا، ثم يذكر إيش الأحكام الشرعية التي تستنبط أو تستفاد من هذه الآية. ومن أمثلة هذا النوع أو من الكتب التي ألفت في هذا النوع الجامع لأحكام القرآن للقرطبي رحمه الله، وكذلك تفسير الألوسي وتفسير الشوكاني، لكن من أجمعها من حيث الطريقة تفسير القرطبي، فإنه يذكر سبب النزول والغريب في الآية والإعراب والبلاغة وما في الآية من قراءات وتوجيه كل قراءة ومعنى الآية، ثم يذكر ما يستنبط منها من الأحكام والمسائل. القسم الثالث من أقسام التفسير التفسير الإجمالي، التفسير الإجمالي، وهو ما يعمد فيه المفسر إلى بيان المعنى العام والإجمالي للآية دون أن يتعرض إلى التفاصيل كالإعراب واللغة والبلاغة والأحكام المستنبطة ونحو ذلك، فقط يذكر المعنى الإجمالي، فيذكر آية أو آيتين ثم يذكر ما يتعلق، يعني يقول يخبر الله عز وجل في هذه الآية ما سيحصل للمؤمنين من النعيم المقيم وما سيلاقيه الكفار من عذاب الجحيم وما أشبه ذلك. ومن أشهر الكتب في ذلك للمتأخرين كتاب تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر الستاجي رحمه الله، تيسير الكريم الرحمن، وهو معروف ومتداول. إذا تأمل طريقة الشيخ رحمه الله تجد أنه يذكر المعنى الإجمالي، لا يتعرض إلى سبب النزول، ولا يتعرض إلى إعراب، ولا يتعرض إلى بيان اللغة والمشكل وكذلك الأحكام المستنبطة إلا قليلا، يعني في بعض الآيات ربما يذكر بعض الفوائد كآيات الوضوء مثلا وآيات الدين ذكر فوائد، لكن في مجمله لا يذكر ذلك. القسم الرابع من أقسام التفسير ما يسمى بالتفسير المقارن، وهو ما يذكر فيه المفسر الأقوال في معنى الآية ويقارن بينها ويرجح ما يراه راجحا، فيذكر مثلا الآية قيل معناها كذا وقيل معناها كذا وقيل معناها كذا، ثم يرجح ما يراه راجحا. ومن أشهر الكتب في ذلك تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله، تفسير ابن جرير الطبري، وربما شمل هذا النوع ابن كثير رحمه الله لكن ليس كتفسير ابن جرير. القسم الخامس من أقسام التفسير، وهو قد ظهر أخيرا، ما يسمى بالتفسير الموضوعي، التفسير الموضوعي، وهو ما يعمد فيه المفسر على دراسة لفظة أو جملة أو موضوع معين ورد في القرآن. فمثلا يقول صفات المؤمنين في القرآن، فيجمع جميع الصفات المتعلقة بالمؤمنين، صفات الجنة من القرآن، صفات المنافقين من القرآن، مثل لفظة الأمة في القرآن، الصبر في القرآن، يجمع جميع الآيات المتعلقة بالصبر، واصبروا إن الله مع الصابرين، ثم يبين فيجمعها. هذا يسمى تفسير موضوعي. هذه أقسام التفسير باعتبار ماذا؟ باعتبار الأساليب. طيب ننتقل الآن إلى كلام على علم أصول التفسير. نحن نقرأ الآن في هذه المقدمة، وهذه المقدمة هي في أصول التفسير. كل علم له أصول، كل علم من العلوم له أصول، من فهم هذه الأصول سهل عليه الوصول، من فهم الأصول سهل عليه الوصول. فالقرآن فالتفسير له أصول تسمى أصول التفسير. النحو، اللغة العربية أو النحو له أصول مثل الكتب النحو. الفقه له أصول، أصول الفقه. علم الحديث له أصول ما يسمى بعلم المصطلح. إذن كل فن وكل علم من العلوم له أصول، من أدرك هذه الأصول وحصل هذه الأصول سهل عليه الوصول، ومن حرمها حرم الوصول. علم أصول التفسير ويسمى قواعد التفسير، ما تعريفه؟ نقول أصول التفسير هي القواعد والمقدمات التي تعين على فهم التفسير، القواعد والمقدمات التي تعين على فهم التفسير ويتمكن بواسطتها من فهم القرآن الكريم وتفسيره. يعني إذا أخذ بهذه القواعد وأخذ بهذه المقدمات تمكن من تفسير القرآن الكريم وفهم معاني القرآن الكريم. وهذا العلم يعني علم أصول التفسير علم مهم جدا بالنسبة للمفسر وبالنسبة لطالب العلم عموما، لأن له فوائد كثيرة وثمرات جليلة. فمن فوائده من فوائد هذا العلم أولا أنه يتمكن بواسطته من فهم القرآن على الوجه الصحيح، يتمكن بواسطة هذا العلم من فهم القرآن على الوجه الصحيح. ثانيا أيضا أنه يتمكن بواسطة هذا العلم من معرفة الأحكام الشرعية الواردة في القرآن الكريم. والفائدة الثالثة أيضا من فوائد هذا العلم أنه يتمكن به من معرفة الأحكام المستجدة والمسائل الحادثة التي تسمى النوازل، فإذا نزلت نازلة تمكن بهذا العلم من معرفة الحكم الشرعي فيها، معرفة الحكم الشرعي فيها، وذلك بتطبيق هذه القواعد والأصول والضوابط حتى يتمكن من معرفة الحكم الشرعي. وذلك لأنه ما من مسألة من المسائل إلا وحكمها موجود في القرآن أو السنة، بل نقول ما من مسألة من المسائل إلا وحكمها موجود في القرآن، إما نصا وإما إشارة وإما إيماء وإما إيماء. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله يقول: فليست تنزل بالمسلمين نازلة إلا وفي كتاب الله عز وجل، وفي كتاب الله عز وجل سبيل الهدى فيها. يقول لا يمكن أن تنزل نازلة إلا ويوجد في القرآن ما يكون سبيلا إلى بيان حكمها. طيب، من فوائد معرفة أصول التفسير أن الإنسان يتمكن به من الترجيح بين أقوال المفسرين. فالمفسرون حينما يفسرون آية من آية القرآن الكريم ليسوا يجمعون على معنى الآية معناها كذا بالإجماع، تجد أن بينهم اختلافا، هذا يقول معناها كذا وهذا يقول معناها كذا، بل المفسر الواحد يذكر في الآية الكريمة عدة أقوال. كيف تستطيع أن ترجح بين هذه الأقوال؟ نقول تستطيع الترجيح بينها عن طريق معرفة إيش؟ أصول التفسير. إذن هو علم مهم.
أفلا يتدبرون القرآن؟